بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. في سورة القارعة ذكرنا الله جل وعلا بشيء من أهوال القارعة ووزن الأعمال يوم القيامة، فكأن سائلا يسأل: ما حال الناس مع القارعة؟ هل استعدوا لها؟ فيأتي الجواب في قول الله تعالى: ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر. سورة التكاثر الإخوة موعظة بليغة تهز قلوبنا وتزهدنا في الدنيا وتعلق قلوبنا بالدار الآخرة. كم تأثر بها السلف رحمهم الله تعالى. جاء رجل إلى عبد الله بن المبارك رحمه الله فقال له: لقد قرأت القرآن كاملا في ليلة. فقال له عبد الله بن المبارك: لكني أعرف رجلا قرأ سورة التكاثر في ليلة كاملة لا يزال يكررها ولا يستطيع أن يجاوزها، يعني نفسه. تأمل كيف قام بسورة التكاثر فما استطاع أن يجاوزها، يكررها ويبكي ويتأثر بها. يقول الله جل جلاله: ألهاكم التكاثر. هذا تحذير وتنبيه من ربنا جل جلاله: ألهاكم التكاثر، استيقظوا من غفلتكم أيها الناس، ألهاكم التكاثر. التكاثر بالدنيا وما فيها، ألهاكم التكاثر بالدنيا عن الدار الآخرة، عما خلقتم لأجله، انتبهوا من غفلتكم. وتأمل، لم يذكر هنا المتكاثر به. ألهاكم التكاثر يعني بالمال، بالولد، بالنساء، بالشهوات، بالشهادات، بالسيارات، بالسمعة والجاه والملك. وقل ما تشاء، اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد، كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما تزول. ألهاكم التكاثر. حتى يدخل في هذه الآية التكاثر بالعلم إذا لم يكن نافعا أو كان من علوم الدنيا التي لا تنفع. حمزة الكناني رحمه الله من طلاب الحديث يقول ذات يوم: جمعت لحديث واحد 200 طريق. تعرفون الحديث له سند، حدثنا فلان عن فلان عن فلان عن النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا صح الحديث من طريق أو طريقين يكفي. فيقول هذا الطالب: جمعت لحديث واحد 200 طريق، 200 سند. قال: فأحسست بفرح في نفسي. قال: فرأيت في المنام يحيى بن معين من كبار علماء الحديث والعلل، فقال له: يا أبا زكريا، جمعت لحديث واحد 200 طريق. قال: فنظر إلي هكذا نظرة المغضب وقال: أخشى أن يدخل هذا في قوله تعالى: ألهاكم التكاثر. ألهاكم التكاثر. والتكاثر بالدنيا الإخوة، التكاثر بالمال، في الحقيقة لا فائدة منه لأنه خيال. المال لا ينفعك إلا إذا أنفقته، وإلا المال عبارة عن ماذا؟ عبارة عن أوراق، ما تنفعك شيئا. ولهذا تأمل، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: قرأ سورة التكاثر، ألهاكم التكاثر، فقال، يقول ابن آدم: مالي مالي. قال: وهل لك يا ابن آدم من مالك إلا ما أكلت فأفنيت، أو لبست فأبليت، أو تصدقت فأمضيت، يعني أبقيت عند الله، وما سوى ذلك فذاهب وتارك للناس. كيف تنتفع بمالك إذا أكلت، اشتريت بالمال طعام، شراب، لباس، سكن، ما تحتاج من أمور الدنيا، تنتفع بالمال. نعم. أو تبذله في سبيل الله، تتصدق به، هذا يبقى عند الله. أما المال الذي تكنزه إما أن تخسره وإما أن تموت عنه، وما سوى ذلك فذاهب وتاركه للناس. ثم هذا التكاثر بالدنيا الإخوة يفسد قلب المسلم، يجعل القلب يتعبد للمال ويتعلق بالمال، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: تعس عبد الدينار تعس عبد الدرهم. تكاثر بالمال والدنيا يولد الحسد بين أهلها، التكاثر بالمال والدنيا الإخوة يضيع على المسلم الطاعات والحسنات والأوقات. ما الذي صرفنا عن ختم القرآن كل شهر؟ ما الذي صرفنا عن قيام الليل؟ ما الذي صرفنا عن صيام الاثنين والخميس؟ ما الذي صرفنا عن صلاة الضحى؟ ما الذي صرفنا عن الأذكار والأعمال الصالحة؟ إلا الدنيا، وأشغال الدنيا ما تنتهي. إلى متى الغفلة؟ ألهاكم التكاثر، ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر. يعني تستمر هذه الغفلة وهذا اللهو بالدنيا وشهواتها حتى زرتم المقابر. المقصود حتى زرتم المقابر يعني حتى متتم ودفنتم في المقابر، هذا معنى الزيارة. ليس معنى الزيارة أنك تزور المقبرة. لو أن الإنسان انتهى انشغاله بالتكاثر إذا زار المقبرة فهذا مطلوب، هذا محمود. النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا فزوروها فإن تذكركم الآخرة. إذا تذكر الإنسان وانتبه من لهوه في الدنيا إذا زار المقبرة فهذا أمر محمود. لكن المذموم هنا في الآية ماذا؟ أن يستمر هذا التكاثر إلى موت الإنسان فيدفن في المقابر. تقول: لماذا سمى الحياة في القبور زيارة؟ لأن الزيارة الإخوة هل هي دائمة ولا مؤقتة؟ مؤقتة. أنت تزور صاحبك ساعات ثم تنصرف عنه، وهكذا الرقدة في القبور هي زيارة، حياة برزخية ثم بعد ذلك تبعث من قبرك إما إلى جنة وإما إلى نار. ولهذا عمر بن عبد العزيز رحمه الله سمع هذه الآية فقال: ما أرى المقام في القبور إلا زيارة ثم بعدها إما إلى جنة وإما إلى نار. ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر. ثم ينبهنا الله تعالى من هذه السكرة، سكرة الدنيا: كلا انتبهوا ارتدعوا، ليس الأمر كما تظنون، سوف تعلمون. سوف تعلمون ماذا؟ سوف تعلمون، قل ما شئت، سوف تعلمون أن التكاثر لا ينفع، أن التكاثر كان خسارة عليكم. سوف تعلمون الأمر الفظيع عند الموت، سوف تعلمون العذاب في القبر، سوف تعلمون أن الأمر حق، أن الدار الآخرة هي الدار الخالدة، هي دار القرار، وأن الدنيا فانية. سوف تعلمون. ويكرر هذا التحذير: كلا سوف تعلمون، ثم كلا ارتدعوا انتبهوا من غفلتكم، سوف تعلمون، سوف تعلمون أن الدنيا فانية وأن الآخرة هي الباقية. سوف تعلمون، سوف تعلمون أن الله هو الحق، هو المعبود الحق، أن طاعة الله وذكر الله هو الذي يبقى لك، ليست الدنيا الفانية. سوف تعلمون. لكن ما الفائدة أن الإنسان يعلم هذا في المستقبل إذا مات وإذا دفن في قبره؟ انتهى العمل. اليوم في الدنيا نحن في دار العمل، لكن غدا جزاء ولا عمل. ثم أيضا حثنا الله تعالى على أن نعلم ونوقن ونحن في الدنيا قبل أن يفوت الأوان: كلا لو تعلمون علم اليقين. يعني ارتدعوا انتبهوا كلا، ثم قال: لو تعلمون علم اليقين. لو تعلمون علم اليقين أن الدنيا فانية وأن الآخرة باقية وأن الموت حق، ما الجزاء؟ ما الجواب؟ ما جواب لو تعلمون علم اليقين؟ نعم، أحسنت. بعض الناس يقول لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم. لا، افهم معنى الآية جيدا. لو تعلمون علم اليقين أن الموت حق وأن الدنيا ثانية وأن الآخرة باقية لما ألهاكم التكاثر بالدنيا. لو تعلمون علم اليقين، تأمل كيف قال علم اليقين، أن ليس كل علم ينفع. نحن الآن نعلم أن الموت حق، نعلم أننا سنموت وأننا سنحاسب، لكن لماذا لا نعمل والناس يتفاوتون ومنا من يعصي الله تعالى ويغفل عن ذكر الله؟ لماذا؟ لأنه ما عنده يقين في قلبه. اليقين أن يستقر العلم في قلبك ويرسخ في قلبك. فهذا العلم هو العلم النافع، ويأتي هذا العلم بطلبه، بتكرار سماع القرآن وتدبره، يأتي هذا العلم بالإكثار من عبادة الله وقيام الليل والصيام وكثرة ذكر الله، فيرسخ هذا العلم في قلبك. لو تعلمون علم اليقين لما ألهتكم الدنيا، لو تعلمون علم اليقين لبكيتم من خشية الله، لا أقبلتم على الدار الآخرة. ولهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. قال عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما لو تعلمون العلم لصلى أحدكم حتى ينكسر ظهره، ولبكى أحدكم حتى ينقطع صوته، لكننا في غفلة. لو تعلمون علم اليقين لما ألهاكم التكاثر. ثم ما هذا العلم الذي سنراه يوم القيامة؟ قال لترون الجحيم. فرؤية الجحيم لا تتعلق بالعلم، كل إنسان يوم القيامة سيرى النار. لترون الجحيم المسلم والكافر، لكن المسلم إذا رأى النار نعم يفزع ويخاف، ولكن تطمئنه الملائكة، يطمئنه الله تعالى، ويعلم أنه سينجو منها فيزداد شكرا لله تعالى. قال لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين، لأن الرؤية قد تكون رؤية قلبية علمية فقط، فحقق الله هذه الرؤية أنها بأعينكم. لترون الجحيم ثم لترونها يعني النار عين اليقين، رؤية يقينية بأعينكم. حتى قال كعب الأحبار رحمه الله تعالى وإن لجهنم لزفرة يوم القيامة تزفر جهنم زفرة، ما من نبي مرسل إلا ويخر على ركبتيه، حتى إن إبراهيم خليل الرحمن يقول نفسي نفسي. الله أكبر، نسأل الله أن يجيرنا من النار. قال ثم لترونها عين اليقين ثم بعد ذلك الحساب والسؤال، ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. خرج النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم وإذا بأبي بكر وعمر، فقال ما أخرجكما؟ قالوا يا رسول الله ما أخرجنا إلا الجوع. فقال وأنا ما أخرجني إلا الجوع. شوف كيف كانت حياتهم. فمروا برجل من الأنصار، وجدوا امرأته فضيفتهم، ثم جاء الرجل وذبح لهم شاه وأطعمهم من اللحم والرطب والبسر والماء. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لتسألن عن هذا يوم القيامة. وأيضا في حديث الزبير بن العوام لما نزلت هذه الآية سورة مكية، وكان الصحابة في مكة في حال ضيقة، فقال الزبير يا رسول الله نسأل عن ماذا؟ إنما هما الأسودان التمر والماء. فقال أما إنه سيكون حتى هذا من النعيم. ولذلك جاء في الحديث النبي صلى الله عليه وسلم قال أول ما يسأل عنه العبد يوم القيامة يقول الله تعالى له ألم نصح لك جسمك أو بدنك ونروك من الماء البارد. شربة الماء تسأل عنها يوم القيامة. سعيد بن جبير شرب ذات يوم شربة عسل، فقال ثم لتسألن يومئذ عن النعيم وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. شربة الماء، شربة العسل، العافية التي أنت فيها، نعمة العين، نعمة الأذن، نعمة اللسان، نعمة العافية، نعمة الأمن. نسأل الله أن يديم علينا نعمة الأمن في بلادنا وبلاد المسلمين أجمعين. نعمة الدين دين الإسلام جعلك الله مسلما على السنة، ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. ما نحن فيه من طيب العيش والرفاهية والكهرباء والماء وكل هذا من النعيم الذي ستسأل عنه يوم القيامة. ثم لتسألن يومئذ عن النعيم، ومن علم أنه مسؤول أعد للسؤال جوابا، فاستعد للقاء الله وأقبل على شكر نعمة الله تعالى. هذا الحساب، هذا السؤال هو الذي يوقظ الإنسان من غفلته ويجعله ما يغفل عن الدار الآخرة وما يلتهي بالدنيا كما التهى أكثر الناس ألهاكم التكاثر. فنسأل الله تعالى أن يغفر لنا ويرحمنا، نسأل الله تعالى أن يعفو عنا، والحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.